فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اليوم ان شاء الله تعالى نتمم حديث جبريل وسلم عن الإيمان والإسلام، نبدأ إن شاء الله الدرس القادم بالكلام على طرق حديث أبي هريرة يعمر عن ابن عمر عن عمر، وفيه قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: والذي نفسي لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا. فإذا وردت زيادة في سبيل الله، فالرواية التي في المسند الصحيح عند الإمام مسلم فيها: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا الإنفاق مراد ابن عمر منه أن يكون في سبيل الله، أي ينفق على وجه الطاعة والاحتساب والأجر. فهذا فإن فعل مع وجود النية الصالحة فلا يقبل منه، لأن عقيدته غير سليمة، ولأن إيمانه مخدوش غير صحيح بسبب عدم إيمانه بالقدر. فقال الشارح رحمه الله: فأنفقه يعني في سبيل الله، أي في طاعته، كما في رواية أخرى. فالرواية الأخرى تفصل معنى الإنفاق. ثم قال: وقال نفتوي: سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى. وفعل ذهب في اللغة العربية يحتمل معاني كثيرة يجمعها الحسن والنضارة. الأمر النضر الحسن يسمى ذهب، ولذا تقول العرب: ذهب الرجل، أي إذا أصابه دهشة وذهول لما يرى معدن الذهب. والعرب تقول الذهب، ويريدون به المطر الغزير الذي ينبني عليه حسن الأرض ونضارتها. وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها كل طالب علم. وهذه القاعدة أن الأفعال الثلاثية التي تحتمل أكثر من معنى يجمعها معنى واحدا مشتركا. وممن اعتنى ببيان المعنى المشترك الواحد بين سائر الأفعال الإمام اللغوي ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. معجم مقاييس اللغة من أحسن المعاجم التي تعطيك معنى مشتركا بين سائر الأفعال، معاني الأفعال يظهر المعنى المشترك. ومن محاسنه أنه يقلب لك الفعل. فمثلا إن وجدت ذهب وذبح وهبذا، فيقلب لك الفعل ويذكر لك أن هذا المعنى المشترك تشترك فيه معاني هذا الفعل كيفما قلبته. والقاعدة في اللغة أن الأفعال كلما اشتركت في الحروف اشتركت في المعاني، فبمقدار اشتراكها في الحروف تشترك في المعاني، بمقدار اشتراكها في الحروف تختلف في المعاني. ولذا هنالك معنى مشترك بين ذهب
وذهل وذهب، وكلها تدلل على الزوال والحركة والأخذ النظر. المعنى المشترك، وهذا امر لغوي لا بد ان يعرفه. الإشارة إلى أن مسند الإمام أبي يعلى الموصلي مطبوع، وهذا المسند مطبوع برواية أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري، أبي عمرو الحيري محمد بن أحمد بن حمدان، وهذه الرواية فيها نقص كبير. فمن نظر في كتاب وجد فيه حديثا معزوا لمسند ابي يعلى فلم يجده فيه، اعني في المطبوع، فلا يجوز له البتة ان يقول وعزاه الله ابي يعلى، كما يفعل بعض المبتدئون ممن يشتغل بهذا العلم. مسند ابي يعلى له روايات اوعمها واوسعها رواية أبي بكر بن المقرئ، وهي التي وقعت لكثير من الحفاظ المتأخرين وعلى رأسهم الضياء المقدسي في المختارة، فإن المختارة مليئة بأسانيد أبي بكر بن المقرئ عن أبي يعلى. ومما ينبغي أن يذكر استطرادا، وهذا إن شاء الله فيه فائدة، أن مسند عثمان من رواية أبي عمرو الحيري ساقطة بالكلية، فلا يوجد في مسند عثمان ذكر أبدا في المطبوع من مسند أبي يعلى، ولكن أخرج أبو يعلى أحاديث كثيرة وخص عثمان بمسند، يظهر ذلك للناظر في المختارة. هذه الوقفة الأولى حول هذه العبارة. والثانية، قال مسلم لا يرى عليه أثر السفر، ويرى من رأى، ورأى إن رأى، إن قيل أرى رأيت بفتح الهمزة، فالمراد بهذا الفعل رؤيا العين، رؤيا البصر، وإن ضمت فتقول أريت أري، فالمراد بها الظن والحسبان، فتقول أري أن هذا رأي خطأ، ولكن تقول رأيت هذه الدار وأرى هذه الدار، فالرؤية العينية تقول فيها أرى رأيت، والرؤيا التي فيها الظن وحسبان وهي الرؤيا القلبية تكون بضم الهمزة أريد أري، ما لم يسمى الفاعل فيبنى على صيغة الفعل للمبني للمجهول، فحينئذ تحتمل الوجهان، فحينئذ تحتمل الوجهين. قال المصنف لا يرى عليه أثر السفر، وهذه أرى بالفتح والضم كعوج وعوج، كعوج وعوج، فالعوج إن كسرت العين فيكون فيما لا يرى بالعين، وإن فتحت العين فيكون بما يرى بالعين. إن كسرت العين تقول عوج، فيكون بما لا يرى بالعين، كان تقول هذا رأي فيه عوج ولا تقول هذا رأي فيه عوج. ولكن ان رأيت عصا او خط غير مستقيم فتقول هذه عصا فيها عوج. فعوج بكسر العين ما لا يرى بالعين، وبفتح العين ما يرى بالعين. فهذه كتلك من حيث الفتح والضم، وتلك من حيث الفتح والكسر. قال الشارح رحمه الله: لا يرى عليه اثر السفر. قال: ضبطناه بالياء المثنى من تحت، وقلنا هذا ضبط بالرسم لا بالشكل. فالياء المثنى من تحت تختلف عن التاء المثنى من فوق، وتختلف عن الباء الموحدة. ولا يقولون بالنون، لأن رسم النون غير رسم الباء، غير رسم الياء، غير رسم التاء. المضمومة الياء يرى. وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين، والجمع بين الصحيحين لإمام حافظ وهو الحميدي، جمع بين صحيحي البخاري ومسلم وبين الغريب، ثم نزع الغريب وشرحه في وطبعه في وأفرده في كتاب مستقل، وطبع تفسير غريبنا في الصحيحين. ضبط الألفاظ وتكلم عليها وتكلم على الروايات ورجح، ولذا يكثر الإمام ابن حجر في فتح الباري من النقل منه، وهو كتاب عزيز فريد نافع، وبلغني أنه مطبوع ولا مرة. وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين وغيره. وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا نرى بالنون، قال: وهذه رواية أبي يعلى الموصلي في المسند. وهذا الاختلاف في الضبط إنما كان لأن الكتب القديمة لم تكن منقوطة، وتكون حمالة لوجوه، ولذا قد يختلف هذا الضبط في الكتاب الواحد بين راو وآخر، والكل صحيح والمعنى واحد والحمد لله. ونقف هذه الوقفات حتى نستفيد من أمور قادمة، وحتى تبقى القاعدة مضطردة.
قوله: وروى على قبلين، فأنا وضع كفيه على قدمي نفسه وجلس على هيئة المتعلم، والله أعلم.
قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم، صحيح، ولكن فيه قصور. إن ورد في حديث عبد الله بن عباس وفي حديث أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنهما: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن هذا الرجل الداخل وهو جبريل دخل على صفة رجل حسن القامة، حسن المظهر، لا يرى عليه اثر السفر. عما امره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وصنع اشياء تنبئ انه عالم طارة، وانه مدني طارة، وانه اعرابي جلف طارة. ومن نظر في سائر الطرق يقف على ذلك بيقين، ويعلم ان مقصود جبريل عليه السلام في ذلك التعمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد كما قرأت، كما سمعنا وقرأنا معا في الالفاظ التي ابانها مسلم، انه تخطى الرقاب وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنو منك يا رسول الله؟ قال: نعم. أدنو؟ قال: نعم. ثم وضع يديه على فخذيه، ثم دنا من رسول الله ووضع يديه على ركبتي رسول الله، فإذا ثم وضع يديه على فخذي صلاة. ولكن هذا الطواف لا يخطئ الرواية التي فيها أنه وضع يديه على فخذي على ركبتي نفسه على أو على ركبتي رسول الله. فالصحيح أنه فعل الأمرين، الصحيح أنه فعل الأمرين. قال شارح فتح الملهم: قوله ووضع كفيه على فخذيه، قال الشارح أي النووي رحمه الله معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعدما نقل حديث ابن عباس وابي عامر الاشعري ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: افادت هذه الرواية ان الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه جزم البغوي واسماعيل التيمي لهذه الرواية، وارجع الضمير الى الرجل وان كان ظاهرا من السياق، لكن وضعه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه بالاصغاء اليه، انه مصغ اليه، ان التلميذ مصغ الى الاستاذ، فوضع يديه على فخذيه فيه اشارة الى الاصغاء والى التلفظ والحرص الزائد على التلقي. منبه للاصغاء اليه، وفيه اشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو به من جفاء السائل. فالمسؤول ان كان السائل جافيا جاهلا فينبغي للمسؤول ان يصفح وان يصبر، والظاهر انه اراد بذلك المبالغة في تعمية امره ليقوى الظن بانه من جفاة الاعراب، ام انه من جفاة الاعراب. قال العبد الضعيف اي صاحب فتح الملهم عفى الله عنه: كان مطمح نظر جبريل عليه السلام إذ ذاك ايقاع الناس في الحيرة والالتباس، كان من مقصوده ايقاع الناس في الحيرة والالتباس من كل وجه واخفاء شخصيته عنهم بكل طريق، فلعله وضع يديه اولا على فخذي نفسه كما يفهم من سياق هذه الرواية ليشعر بكونه من المهذبين الواقفين على دأب التعليم والتعلم واصحاب المروءة والادب وارباب السكينة والوقار. ثم وضع يديه ثانيا على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدنو منه صلى الله عليه وسلم تدريجا كما في رواية ابي فروة للحديث قال: ادنو يا محمد فيقول ادنو ليوهم انه من جفاة الاعراب واهل البوادي وليس من المتكلفين. ولعل الى مجموع هذين الامرين اشير في رواية سليمان التيمي التي اخرجها ابن خزيمة في صحيحه: فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس احدنا في الصلاة، تخطى الرقاب وجلس كما يجلس احدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا وضع يديه على فخذيه ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية التعمية ونهاية الابهام في امره، وعلى مثل هذا يحمل نداؤه. ابهم الامام النووي الكلام ولم يعلق الامام النووي على قوله وقال يا محمد. من القائل؟ جبريل. قال يا محمد. هل يجوز لأحدنا أن يقول لرسول الله يا محمد؟ لا. قال الشارح: وعلى هذا يحمل نداؤه مرة بلفظ يا محمد، ومرة بلفظة يا رسول الله، وكذلك تسليمه على الحاضرين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي فروة، وهو شعار أهل التأدب والمدنية وتخطي رقاب الناس كما في رواية سليمان التيمي، وهو من آثار البدو والجفاء. وبالجملة راعى جبريل عليه السلام في كل أوضاعه وأطواره من البدء إلى النهاية التعمية في أموره كلها، وأوقع الناس في التردد واللبس الشديد وعدم التكشف عن حاله. وهذا كما استغرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالإيمان والإسلام وغيرهما، ثم تصديقه إياه بقوله صدقت، لأن التصديق يدل على حصول العلم عنده، والسؤال يدل على عدمه، وكذلك كونه شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب بحيث لا يرى عليه أثر السفر، مع مجيئه ماشيا، جاء ماشيا، والماشي المسافر البعيد ينبغي أن يرى عليه أثر السفر، كما في بعض الروايات يقوي الظن بإقامته في المدينة، مشيه هو من أهل المدينة، عدم معرفة الناس له هو من أهل وليس من أهل المدينة، بإقامته في المدينة وعدم معرفته أحد من الناس إياه يؤيد كونه مسافرا غريبا جاء من خارج. فكل ما يذكر يدل على التعمية التامة والإخفاء الكامل، وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في رواية أبي فروة: والذي بعث محمدا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم، فلبس عليك ما لبس عليكم وإنه لجبريل. وفي حديث أبي عامر رضي الله تعالى عنه: والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة. وفي رواية سليمان التيمي: هو الذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولا، والله أعلم بالصواب. إذا قوله وضع كفيه على فخذيه وقول الشارح أنه على فخذي نفسه صواب، ولكنه يحتاج إلى تتميم، وهذا التتميم أنه وضع يديه على فخذي نفسه ثم وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام.
قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام وصلى ذلك إلى الله وأن محمد رسول الله، والإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره. هذا ما نقل وبيانه وإيضاحه لما يمنع عن عهده.
فالإسلام والإيمان قلنا أنهما إن جاءا مترادفين فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة التي على الجوارح، والإيمان الأعمال القلبية، ويطلق أفعال الإسلام في ضمن الإيمان كما سيأتي معنا في حديث قريب إن شاء الله، وفيه ذكر لوفد عبد قيس. والإسلام هو علم على دين الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسلام أمر فطري بحاجة إليه كل إنسان عاقل، يعرف من أين جاء ولماذا وإلى أين وكيف، فهذه أسئلة لا يجيب عليها إلا الإسلام. والإسلام يحتاجه الناس أشد من حاجتهم للطعام والشراب، والإسلام هو غذاء الفطرة، فالله عز وجل خلق الناس على فطرة سليمة، ثم هذه الفطرة السليمة لابد لها من غذاء، فهي كالشجرة فإن لم تغذى تموت، إن لم تغذى تموت، وغذاء الشجرة وغذاء الفطرة هو الإقبال على الكتاب والسنة لما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. فعلم الكتاب والسنة هو غذاء الفطرة، هو الغذاء الذي أنزله الله عز وجل في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال. وفرقنا بين الإسلام والإيمان بقولنا في درس سابق أن الإيمان بذاته أعم وبأهله أخص، والإسلام بأهله أعم وبنفسه أخص. وقلنا لا توجد إلا دائرتان لا ثالث لهما، وجميع الناس لابد أن يكون في واحد في واحدة من هاتين الدائرتين، دائرة الإيمان ودائرة الكفر. فالإيمان بذاته يشمل الإسلام، ولكن بأهله المؤمن أخص من المسلم. وقلنا أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وكل من يكون في دائرة الإيمان لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون مسلما، لأن الإيمان بنفسه أعم من الإسلام بنفسه. فكل من وجد في دائرة الإيمان فهو مسلم. والإسلام في اللغة الانقياد والاستسلام، والإيمان التصديق الجازم. فالأصل في المسلم أن ينقاد وينصاع لأوامر الله سبحانه وتعالى، وهذا الانقياد والانصياع يعصم النفس والمال والدم إن كان في الظاهر، وإن لم يتحصل في الباطن. ولا يقبل عند الله إلا إن كان ظاهرا وباطنا، إلا إن التقى الإسلام مع الإيمان. فالإسلام أعني المقابل للإيمان الذي فيه انقياد الجوارح للطاعة والعبادة من غير إيمان جازم ومن غير يقين على حقائق الإيمان، ينجي صاحبه من السيف ويعصم دمه وماله وعرضه. أما عند الله فقد يكون منافقا. فالمنافق يظهر الإسلام، يظهر الانقياد والانصياع، ولكن باطنه والعياذ بالله خرب، ليس فيه تصديق جازم بأوامر الله سبحانه وتعالى. والمطلوب منا أن نحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر. ولذا المنافقون ما كان يعلمهم أحد إلا من ينزل عليه الوحي، وإلا من كان يسر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم.
فعلمنا لهم يسأله ويصدقهم. سبب تعجبهم أن هذا خلاف عهد الإنسان الجاهل، إنما هذا خلاف خبير المسؤول عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم.
لنا إن شاء الله تعالى عودة تفصيلية، إذ أفرد الإمام مسلم الكلام على الشهادتين والكلام على الصلاة وعلى الزكاة والحج والصيام، يعني بأبواب بكتب خاصة. ولذا لا أريد أن أفصل الإيمان بالملائكة بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى مفردا، وكذلك على أركان الإسلام. ولكن من باب الفائدة أقف وإياكم على إرجاع ضمير وارد في الحديث على ما يعود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقبل أن نقف على هذا الضمير نقول أن البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو الحديث الآتي، ولم يذكر الحج. وقرأنا إن كنتم تذكرون، وأرجو الله أن تذكرون، وأرجو الله أن تكونوا قد تراجعون ما نقول، أن بعض من روى الحديث كمطر الوراق وغيره لما كان يذكر كان يقول: وسئل عن الإسلام فذكر الشهادتين وذكر عرى الإسلام، ما سمى ما فصل. وبعضهم كان يذكر الشهادتين والصلاة والصوم، وبعضهم كان يذكر الشهادتين والصلاة والزكاة، ولا. وهذا محمول على اختلاف ضبط الرواة. اختلف الرواة في هذا الضبط كاختلافهم في صورة جبريل. فمنهم من ذكر كما قلنا شديد سواد الشعر، منهم من قال سواد شديد سواد الشعر شعر اللحية، ومنهم من قال ومنهم من ذكر ريحه، ومنهم من ذكر شكله حسن القامة طوله وهكذا. والظاهر أن جبريل تخطى الرقاب عليه السلام، وكان الأصحاب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل رآه، فمن مر بجانبه شم رائحته فذكر رائحته، ومن واجهه ذكر وجهه، ومن رأى شعره وهكذا. ولذا قلنا أن الصواب في شرح الأحاديث النبوية أن تجمع الطرق، فمن غير تجميع طرق الأحاديث لا يستطيع الإنسان أن يعرف الصواب المبهم والأشياء التي لم تذكر. الرواية تفسر الرواية، والشيء المبهم هنا يفصل هناك وهكذا، كما ذكرنا في قصة وضع يديه على ركبتيه. لما جمعنا الطرق علمنا أنه وضع يديه على ركبتي نفسه، على فخذي نفسه وعلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا من محاسن ومآثر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أنه جمع الطرق، وكان شرحه قليلا جدا من عنده، وأغلب شرح الحديث شرحها بالأحاديث. ولذا كنتم تذكرون من قال أن فتح الباري هو شرح البخاري فهو مخطئ أو فهو مقصر. فتح الباري في الحقيقة هو شرح الكتب الستة، وإن قيل مسند الإمام أحمد ما كان ذلك بعيدا، لأنه رحمه الله تعالى أثنى عمره في تجميع الطرق، وتراجع عن عشرات الأشياء. في بعض المواطن كان يقول المراد كذا، ثم في نفس الفتح في موطن آخر في المجلد الأول يقرر شيء، في المجلد الخامس يقول في المجلد الأول قررت كذا وكذا، ومرت برواية تنبئ أن الذي قررته خطأ وصوابه كذا وكذا. وهكذا فعل في نحو 30 موضعا رحمه الله تعالى. ومن قرأ فتح الباري بقراءة دقيقة وبتباهن وتفحص وتروي فإنه يستفيد فائدة الله بها عليه. إمام حافظ جبل يكتب كتابا في 16 سنة، فوالله لو بيع بمئات الألوف لكان ثمنه قليلا. لو بيع فتح الباري بمئات الألوف لكان ثمنه قليلا. تشتري 16 سنة من عمر حافظ إمام كبير، وكان رحمه الله تعالى يكتب الجزء ويعطيه للطلبة، والطلبة ينظرون، والطلبة ينظرون ويراجعون الشيخ. ولذا نقل بعض طلبته عن الفتح أشياء هي غير موجودة في الفتح، كما فعل مثلا أبو ذر ولد سبط بن العجمي، نقل في كثير من المواطن في كتبه عن الفتح أشياء، وكان يقول وجدت في الفتح كذا، وكتبت للحافظ بن حجر كذا وكذا، فأتاني كذا وأنه غير وبدل وهكذا. وهذا ينبئ عن شيء مهم جدا، وهو وهذه من المؤكدات والمسلمات في طلب العلم وعن طلبة العلم، أن العلم بحث لا يقبل الجمود. العلم بحث لكن بأدب وتروي وإنصاف، والبعد عن التشويش والطعن والشتم وما شابه. العلم بحث، والعلم لا يقبل الجمود. العلم لا يقبل الجمود البتة. هكذا كان علماؤنا، وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة المتبوعين رحمهم الله، ورحم الله سائر العلماء إلى وطلبة العلم إلى يوم الدين. فنقف عند قوله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إليه تعود إلى البيت أو إلى الحج؟ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. البيت إليه البيت، هذا رأي مالك. والشافعي قال تعود إلى الحج. ما الفرق؟ الفرق رجل لا يستطيع الحج لكن يستطيع ان يمشي لتلك الديار الى بيت الله الحرام، ويستطيع ان يتكسب، فهل هذا واجب في حقه الحج؟ رجل فقير يستطيع المشي الى بيت الله الحرام، رجل مسلم في جيزان بعيد جدا يستطيع ان يمشي على رجليه وان يتكسب ويعمل ويتقرب شيئا فشيئا الى بيت الله الحرام الى مكة. وذكرنا هذا المثل حتى نبعد الحدود وما شابه. هل يجب عليه الحج؟ وإن لم يحج مقصر، عند مالك مقصر واجب، لأن كلمة إليه تعود إلى البيت، وتحج البيت إن استطعت إلى البيت سبيلا الوصول إليه. عند الإمام الشافعي إن استطعت إلى الحج سبيلا، بأن تترك النفقة إلى أهلك وأن تطعم نفسك طريق، ولا يلزم أن تعمل أن تتكسب في الطريق، وإنما تكون رحلتك رحلة طاعة صرفة خالصة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال المراد الأمرين، ولعل هذا أرجح القولين، قال المراد الأمران الحج والبيت، بحيث يعمل الطريق وأيضا تكون عنده قدرة على أن يأكل وأن يشرب وأن لا يعمل، وأن يترك المال لأهله ولا يتركهم يسألون الناس. ولعل هذا كما قلت والله تعالى أعلم أرجح القولين. ولنا إن شاء الله تعالى كما قلنا عودة إلى تفصيلات الحج والزكاة والصوم على وفق ما يذكره مسلم إن بقي في العمر بقية.
قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من جوامع الكذب التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعلم ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمع واستماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتحقيقها على احسن وجوهها الا اتى به. فقال صلى الله عليه وسلم اعبد الله في جميع احوالك كعبادتك في حال الايام، فان التسليم المذكور في حال الايام انما كان لعلم العبد من قضاء الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يسلم العبد على تقصير في هذه الحال من قضاء عليه. وهذا المعنى موجود مع عدد رؤية الأرض، فيحاول أن يعمل من الله. فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومواظبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. وقد نجب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص احتراما له واستحياء منه، فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته. قال القاضي الرياض رحمه الله وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص الصوارف والتحفظ من آفات الأعمال، حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قال وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابا الذي سميناه بمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان، إذ لا يشك شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة، والله أعلم.
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، والإنسان لا يقع في معصية أو قصور أو مكروه إلا إن غابت عنه هذه الحقيقة. فمن علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى فإنه لا يكون في مكان ينهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. الإحسان أن ترى أن الحق سبحانه مراقبك مطلع عليك، وهذه درجة من أعظم الدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها وإياكم. وقد ذكرت لنا كتب التراجم أمثلة عن بعض الصالحين أنه لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد شيئا في فعل الخيرات، وما وصل إلى هذه الدرجة إلا بعد يقينه وعلمه أن الله سبحانه مطلع عليه. ناظر إليه، سامع كلامه، مبصر لأحواله. العاصي لا يعصي الله إلا هو جاهل، هو جاهل في أن الله عز وجل يراه، وفي أن الله مطلع عليه. ولذا والعياذ بالله كان مآل من يعمل الصالحات ويكثر منها وباطنه خرب إن خلا بمحارم الله ينتهكها كان مآله والعياذ بالله خطيرا ووبيلا. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى أقوام يوم القيامة لهم من الحسنات مثل جبال تهامة ثم تصير هباء منثورا. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في الظاهر أنه على خير وأنه صاحب دين وأنه متزي بزي أهل السنة بزي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولكن باطنه خرب والعياذ بالله. ولا يصلح الباطن إلا بأن يقوي الإنسان مراقبته، مراقبة ربه له، ولا يكون ذلك كذلك إلا بكثرة الذكر، أن يكثر الرجل من الذكر. فإن ذكرت ربك ومعبودك فإنه لا يغيب عن ذلك أنه مطلع عليك ويراقبك. فالإحسان هي أعلى الدرجات، وهو أن يشعر الإنسان أن الله سبحانه أنه بين يدي الله في كل حين وفي كل آن، وهو الذي يقوي باعث فعل الطاعات وترك المكروهات والمحرمات. ففرق بين من يترك استحياء من الناس او لانه لا يتمكن، او يترك المعصية لان الله مطلع عليه مراقب له. ولذا كان من صنيع اولئك النقر الذين دخلوا الغار، وتعرفون صنيعهم، أن رجلا منهم سأل ربه بعدم الزنا، وتذكرون قصة ابنة عمه. فللإنسان إن ترك المعصية لأنه يشعر أن الله يراقبه في الملمات والحاجات أن يتوجه إلى الله ويسأله بتركه هذه المعصية من أجله. ففرق بين الذي يترك المعصية ويشعر أن الله لا يراقبه، وبين الذي لا يترك المعصية لأنه يعني لا تتمناها نفسه، أو لأنها لا، أو لأنه لم يتمكن منها، أو ما شابه ذلك. فمن وصل إلى درجة الإحسان ويشعر أن الله يراقبه في السر والنجوى والعلانية، فإن هذا لا تحدثه نفسه إلا بخير، وإن جمحت به وجنحت إلى الشر فسرعان ما يتذكر، فإذا هو مبصر. نسأل الله عز وجل أن نكون من هذا الصنف. وأما قوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فنسمع
قوله صلى الله عليه وسلم المسؤول عنها بأعلم من السائل، فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وأن ذلك لا يجوز، بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه. وقد ذكرت هذا بدلائله وشواهده وما يتعلق به في مقدمة شرح المحكم المشتملة على أنواع من الخير لا بد لطالب العلم من معرفة مثلها وإذاعة الضرر فيه، والله أعلم.
الإمام النووي رحمه الله تعالى كتب في المجموع شرح المهذب، والمهذب كتاب للإمام الشيرازي وهو من الكتب المعتمدة في الفقه الشافعي، كتب مقدمة قبل أن يدخل في الشرح فيها آداب طلبة العلم، فيها نبذة من آداب طلبة العلم، ما ينبغي لكل طالب علم أن ينظر فيها وأن يقرأها، فقد حوت العجب العجب. والإمام النووي رحمه الله تعالى صنف المجموع قبل تصنيفه لشرح مسلم، ولكنه أبقاه مفتوحا وما أتمه، فانشغل بغيره ولم يتم شرح المهذب، ومات رحمه الله تعالى ووصل فيه إلى باب الربا، وصل فيه إلى باب الربا. فإلى الربا هو من كلام الإمام النووي، وما بعد الربا إلى البيوع إلى باب المصرى على وجه الخصوص هو من صنيع السبكي. فالسبكي تمم شرح النووي، وقال ابن عطار ابراهيم ابن عطار ابراهيم بن اسحاق بن عطار تلميذ النووي، وكان يسمى مختصر النووي، ومكث 6 سنوات لا يأخذ العلم الا عن النووي رحمه الله. قال: وترك لي ورقة وطلب مني ان اتمم شرحه ان مات قبل ان يتمه، وذكر فيها مصادره. قال السخاوي: يا ليته ذكر هذه الورقة ويا ليته ذكر مصادره في هذا الشرح. وما فصل ابن عطار. ثم مات السبكي ولم يتم الشرح كما قلنا، ووصل به الى باب المصرى. ثم جاء محمد بخيت المطيعي ومات من قريب، وهو عالم مصري فقيه، تمم شرح المهذب الى اخره رحم الله الجميع. والمقصود من هذا الكلام قول الامام النووي انه افرد اداب طالب العلم وما ينبغي نتحلى به طالب العلم من اشياء، ذكر نبذة حسنة جامعة طيبة في مقدمة شرح المهذب وهو المجموع. قوله في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال النووي فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. وهذه ركيزة في شخصية طالب العلم، إن فقدت ضاع وضل وأضل والعياذ بالله. ولذا ينبغي لطالب العلم ألا يتحرج ولا يأنف ولا يستكبر من قوله: لا أعلم. ينبغي كما كان يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ينبغي للعالم أن كلمة لا أدري كلمة مهمة، ينبغي ألا يأنف منها طالب العلم إن كان ربانية، إن كان صادقا، إن كان يشعر أنه سيحاسب. ولذا لما كان الإمام مالك يسأل ويقال له: هذه بسيطة مسألة يسيرة، فكان يغضب ويقول: والله إني لا أتصور نفسي أني بين جنة والنار، أي بين الجنة والنار، وبجوابي إليهما أمين. وكان يضطر ويغتر ويتغير لونه لما كان يسأل رحمه الله تعالى. وكان تلاميذه يقولون: لو أراد أحدنا أن يملأ صحيفته في كل مجلس من المجالس التي كان يجلس فيها الإمام مالك بلا أدري لفعل. فكان يكثر رحمه الله تعالى من قوله: لا أدري. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها، سئل قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها ليعلم من السائل؟ لا أدري، أنا وأرسيان في جهل حقيقة الساعة، أو في جهل متى تكون الساعة. ولذا يا إخواني كلمة لا أدري من الكلمات المهمة. جاء رجل في على وكان يعني من سفر من ناحية بعيدة من نواحي المدينة إلى الإمام مالك، وسأله عن 40 مسألة، فقال الإمام مالك: في 36 لا أدري، وأجاب عن 4 من 40. أقل طالب علم اليوم لو سئل عن 40 مسألة، أقل شيء إن كان ورئا يجيب على أكثر من النصف، إن كان ورئا، فأجاب عن 4، وقال: في 36 لا أدري لا أدري. فاستغرب الشاب وقال: تقول لا أدري وأنت إمام دار الهجرة وأنت الإمام مالك بن أنس، وأنا جئت من سفر والناس ينتظرون الجواب، فماذا أقول لهم؟ فقال له: يا هذا اذهب واخبرهم واخبر من وراءهم واذن في الناس. اما مالك لا يدري ماذا يقول مالك رحمه الله تعالى لما يقول لا ادري. ولذا عقد الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في المجلد الاخير من كتابه الموافقات فصلا في ضرورة التثبت في الفتوى وفي ضرورة ان يلقن طالب العلم لا ادري، ذكر كلاما بديعا جدا، وكما قلت هذه من مرتكزات شخصية طالب العلم لا يتكبر على دين الله. ولذا من سمعت منه لا ادري فان اجاب فعب على جوابه بالنواجذ، لانه ما اجاب الا لانه يدري. الذي يقول لا ادري لما يجيب يكون يدري، اما الذي لا يقول لا ادري فلا تعرف هل هو متثبت ام لا. قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى قال مالك رحمه الله ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم، فقيل له يا ابا عبد الله والله ما كلامك في الناس الا مقر في حجر، ما تقول شيئا الا تلقوه منك. قال فمن احق ان يكون هكذا الا من كان هكذا، ما احق ان يكون كلامه كالنقر في الحجر الا من كان يخاف وتمنعه المسألة من الطعام والشراب والنوم. ولذا اخواني ضرب اسلافنا امثلة عجيبة جدا في التثبت وفي الرجوع للحق. اي نعم، كان احدهم كما يقول ابن العربي قال املى حافظ ابن الانداري املى مجلس في مجلس حديث كان في مئات الالوف، فقال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلى وظاهر. قال فقال له طالب علم صغير قال له ما ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه منكر من القول وزوره. فلما كان المجلس القادم وقف وقال ايها الناس اني قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وهذا خطأ، وهذا الصبي هو الذي ارشدني الى هذه المسألة الى الصواب في هذه المسألة. هذا هو الانصاف. الانصاف ان عرف الانسان خطأه ان يرجع والا يبقى مصرا عليه. وهذه شخصية وهذا مرتكز مهم جدا من مرتكزات شخصية طالب العلم. مصيبة في طالب العلم ان يكون جريئا على الفتوى. اي نعم. ولذا طالب العلم ينبغي ان ينتبه الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. يقول لا ادري لا اعلم، انا واياك في الجهل سيئات في هذه المسألة، مثل ونتثبت ونراجع وهكذا. هذا دين الله عز وجل. ولذا ينبغي الانسان ان يعرف من اين يأخذ دينه. تفضل.
فاخبرني عن اماراتها هو بكسر الهمزه، والاماره والامار باثبات هذه وحذفها هي العلامه.
مما ينبغي ان يذكر هنا ان الاماره كما سمعتم العلامه، وستاتي الباحث عند الشارح الامام النووي رحمه الله عن شيء من فقه هذه الامارات، والتفصيل حسن ولكن بنوع فيه إيجاز. أمارات الساعة إخواني يظن كثير من الناس أنها حرام، وهذا قطع محض. لا يلزم من كون الشيء من أمارات الساعة أن يكون حراما. وبعض الناس يظن أن أمارات الساعة هي أشياء مذمومة، وهذا خطأ محض. ولا يلزم من امارات الساعة ان تكون مذمومة، وان كان الغالب عليها انها تقع في دائرة الذم. ولكن فشو العلم فشو القلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وفتح القسطنطينية ونزول المهدي او بعث المهدي ونزول عيسى عليه السلام كلها من امارات الساعة واشراط الساعة، وهذا ليس بمذمومة بل هي محمودة. وأمارات الساعة قد تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة، قد تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة. والجامع في أمارات الساعة وأشرافها أنها غريبة على المستمعين وهم الصحابة عند مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. إذن الأمارات الساعة يجمعها جامع، هذا الجامع الذي يجمعها أنها غريبة في حق المستمعين، انتشار الإسلام وأن يبلغ مبلغ الليل والنهار أمارات الساعة، وهي من الأمور التي تثلج صدور المؤمنين، ومن الأمور التي لابد أن تقع، وهي ليست مذمومة وليست بمحرمة. وهكذا في أشياء وأشياء كثيرة لا تخفى عليكم إن شاء الله تعالى. فالجامع في أشراف الساعة أنها غريبة على حس وعلى واقع المستمعين، لكن بالعموم الخير والعافية في الأول، وعموم أمارات الساعة وأشرافها فيها دخن وفيها شر. ولذا أخرج مسلم، وسيأتي معنا الحديث، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. فتنة أمس تجعل اليوم يجعلها رقيقة، وفتنة غد يجعل فتنة اليوم رقيقة، فيرقق بعضها بعضا حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه إلى آخر الحديث. إذن الشاهد أن الجامع بين أمارات الساعة الغربة على حس المستمعين ويغلب عليها الشر والسوء، ولكن لا يلزم من كل أمارة من أمارات الساعة أن تكون كذلك ولا أن تكون محرمة. ويكثر ترداد تقسيم أشراف الساعة على ألسنة طلبة العلم إلى صغرى وسطى وكبرى، وهذا التقسيم ليس بحسن، هذا التقسيم ليس بحسن إذ هو غير منضبط. فما كان قديما يسمى وسطى هو اليوم يسمى صغرى، وما يسميه اليوم وسطى سيسمى في الجيل القادم صغرى، وما كان يسمى قديما كبرى نسميه اليوم وسطى، وهكذا. فهذا تقسيم ليس بحسن وليس بمنضبط. والأحسن منه تقسيم الإمام ابن كثير في كتابه نهاية الفتن والملاحم، وهذا تقسيم منضبط جيد. كان يقول: ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع كما قال، ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع شطره وانتظر وقوع الشطر الآخر، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم ولم يقع. هذا تقسيم حسن. من بين أشراف الساعة وعلاماتها التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ثابتة صحيحة بعدها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذه من أمارات الساعة التي حصلت ووقعت، نسمع شرحها ثم نعلق عليها إن شاء الله تعالى.
قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وفي الرواية الأخرى ربها على التكفير، وفي الأخرى بعدها، وقال: يا السراب. ومعنى ربها وربتها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها. قال: تسألون من البهائم وإخبارهم أن كانوا في السراب وأولادهم، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صادر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، إما لتصريح أبيه له بالإبن، وإما لما يعلمه من علة الحال مكروه الاستعمال. وقيل معناه أن لما علمنا الملوك فتكون أمه من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها رعيته، وهذا قول إبراهيم الحرمي. وقيل معناه الدرس أحوال الناس فيذكر غير أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيذكر غزالها لأجل مشترين حتى يشتريها ابنها ولا يجري. ويقتنع على هذا القول ألا يختص بهذا من أمهات الأولاد، فإنه متصور بغيرهن، فإن الأمة تجد ولدا حرا لغير سيدها الجبهة أو ولدا رقيقا لنكاء أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ولدها. وهذا أكثر وأهم من تقديره بأمهات الأولاد، وقيل في معناه غير ما ذكرناه، ولكنها أموال ضعيفة جدا أو فاسدة فتركتها. وأما بعدها فالصحيح في معناه أن البعد هو المالك والمستجد، فيكون بمعنى ربها ما ذكرناه. قال أهل اللغة: بعد السيد ربه ومالكه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى: أتدعون بعلا أي ربا.
نعلق إن شاء الله تعالى في درسنا القادم على هذه الأشراط المذكورة في هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.